إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن مما ينبغي لكل مسلم أن يدركه وأن يكون على علم تام به هو أصل دين الإسلام الذي أرسل الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن التوحيد الذي هو أصل الديانة وهو دين الأنبياء قبلنا، دين آدم ودين إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وسلم ودين جميع الأنبياء، هو مما ينبغي لكل مسلم أن يفقهه وأن يتعلمه وأن يعلم حقيقته ولبه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر في دعوته بأمور ينبغي لكل مسلم أيضا أن يعلمها. وإن القصص كما قال بعض السلف هي جند الله، أي لا يستطيع المعاند أن يردها. والله عز وجل شرع القصص لنا لنتعلم منها ولنزداد بها ثباتا فوق ثباتنا. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أقوام لا بد لنا أن نعلم الحالة التي كانوا عليها، فقد كانت فيهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، فكانوا يطوفون بالبيت وكانوا يتقربون لله عز وجل ببعض العبادات، كانوا يعرفون الله ويعلمون أنه هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو المدبر، وليس كما يظن كثير من الناس أنهم كانوا لا يعرفون الله. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فكانوا يقرون إقرارا تاما بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر، وأن كل من تحته مقهور بقهره سبحانه وتعالى، مسخر بأمره، لا حيلة له في الأمر الكوني إلا إذا أراد الله عز وجل وشاء. ثم بعد ذلك جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم على تلك الحال، ووجد فيهم أنهم يعترفون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر، وأنهم يطوفون بالبيت ويتعبدون لله، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وكانوا يتصدقون ويسعون على الأرملة والمسكين، وكانوا يكرمون الضيف، وكانوا يختتنون، وكانوا يغتسلون من الجنابة. كل ذلك من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. وكانوا قد جعلوا لإبراهيم عليه السلام صورة في الكعبة وهو يستقسم بالأزلام، فهم يعرفونه ويعرفون ديانته ويعلمون أنه قد بعث فيه. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل هذا الأمر لتعلم حقيقة دين الإسلام، لم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنزارة عما هم فيه من الباطل كله، وإنما خص جزءا واحدا منه. كانت فيهم من الأمور العظام ما لا يخفى من الزنا والربا وقتل النفس والوهن إلى غير ذلك من المحرمات، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله في البداية، وبدأ بالنزارة عن الشرك الذي هم فيه. أيضا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لا بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالحج ولا بغيرها من أركان الإسلام، وإنما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بدعوتهم إلى التوحيد. إذا علم ذلك، وعلم أيضا أن الصلاة لم تفرض إلا بعد 10 سنين من البعثة في حادث الإسراء والمعراج، وأن تلك السنين كلها مكثها النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد منهم إلا أمرا واحدا، وهو أن يقروا لله عز وجل بأنه الإله الحق المستحق وحده للعبادة، وأن يتركوا عبادة من سواه، وأن يكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها بالله عز وجل. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأهم، وأنذرهم عن الشرك قبل غيره، ودعاهم إلى التوحيد قبل غيره. إذا تأملت هذه القصة وتأملت سيرة النبيين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم سلكوا نفس النهج وساروا في نفس الدرب كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل نبي من الأنبياء يبدأ دعوته أول ما يبدأ بالدعوة إلى التوحيد، قبل أن يدعو إلى الصلاة وقبل أن يدعو إلى الصدق والأمانة وغيرها من أمور البر. السر، ويبدأ بالنزارة عن الشرك قبل أن يبدأ بالنزارة عن غيره من الزنا والقتل وشرب الخمر وغيرها مما حرم الله. وهذه الطريقة هي التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم للدعاة إلى الله من بعده. فلما أراد معاذ رضي الله عنه أن يذهب إلى اليمن مبعوثا من النبي صلى الله عليه وسلم، علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فقال: ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، إلى غير ذلك مما أوجب الله عز وجل. فأول ما يدعى إليه الناس هو توحيد الله عز وجل. فإذا كان في التوحيد خلل فلا يصح أن يدعى الناس إلى غيره قبل أن يصحح ذلك الخلل. من تأمل هذا الأمر وتأمل حال الدعاة إلى الله اليوم علم المفارقة العجيبة، وعلم الكون الشاسع الذي بين دعوتنا اليوم وبين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كثيرا من الناس همهم أن يجمعوا ثم بعد ذلك لا عليهم أن يثقفوا، يقولون: كتلوا ثم ثقفوا، وجمعوا ثم علموا. فإذا أرادوا أن يعلموا بعد أن يجمعوا علموا من الجرائد ومصافات الورق والكتب الصفاء، وتركوا كتب السلف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى التوحيد أولا ولا عبرة بالعدد، فإن الله عز وجل ما ذكر الكثرة في كتابه إلا ذمها. قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال سبحانه: وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال سبحانه: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فالعبرة ليست بالعدد وليست بالأتباع، إنما العبرة بما عليه هؤلاء الأتباع. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بهذا الأمر، وعلم الدعاة بعده أن يبدأوا به. ثم بعد ذلك من القصص التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته أنه صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى التوحيد في بداية الأمر لم ينكروه، بل ظنوا أنه دين كغيره من الأديان التي تتبع لها الجزيرة العربية، وقالوا: لا بأس أن يدعو محمد إلى ما شاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بدعوة الناس إلى ما هو عليه، بل صرح صلى الله عليه وسلم بأن ما عليه غيره هو الشرك، وأن من لم يتبعه فهو كافر مخلد في النار. فلما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بتكفير آلهتهم وأن آلهتهم لا تنفع ولا تضر، قالوا: سب الآلهة وعاب ديننا وسبها أحلامنا. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سب عيسى عليه السلام وكانوا يعبدونه، وما سب أمه عليها السلام وكانوا أيضا يعبدونها، ولا سب الملائكة الذين كانوا يعبدونهم، ولا سب الصالحين الذين كانوا يعبدونهم. ولكنهم لما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الصالحين لا ينفعون ولا يضرون، وأنه لا ينبغي أن يكون لهم شيء من الدعاء أو النذر أو الذبح أو الاستغاثة، عدوا ذلك سبا وشتما لهؤلاء الصالحين. فتأمل هذا الأمر لتعرف حقيقة ما عليه الناس اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يدعو الناس دون أن يجهر لهم بالتكفير، وكان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يداهنهم وأن يقبل ما عرضوه عليه من الملك، فإذا صار ملكا لهم أجبرهم على تطبيق شرع الله وحكم فيهم بما أنزل الله، لكنه أبى ذلك ورفض أن يزوجوه أو يملكوه عليهم أو يعطوه شيئا من الدنيا، وبدأ بالدعوة إلى دين الله كما أراد الله، ولم يداهنهم في شيء من ذلك، مع أنه كان بإمكانه أن يقول بلسانه ما ليس في قلبه وأن يخدعهم. لكن الله عز وجل أنزل عليه: وقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فعلم من ذلك أنه لا يجوز لمسلم أن يداهن المشركين في شيء من دينهم بلسانه أو بفعله حتى وإن كان قلبه مطمئن بالإيمان، فإن فعل ذلك بلسانه راض غير مكره فإنه لا يعد من المسلمين ويرتد عن دين الإسلام ولا كرامة. الله عز وجل يقول ذلك لنبيه: ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والمرسلين لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالمداهنة في أصل الدين لا تجوز، بل هي عدة عن الإسلام. فتأمل هذا الأمر وتأمل هذه القصة وانظر في حال الدعاة إلى الله اليوم، وانظر ما هم عليه من مداهنة المشركين المرتدين أو الأصليين، حتى الذين لا يشك عاقل في كفرهم واجمعت الأمة على ذلك وجاء الحكم عليهم بالإكثار في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تجدون يداهنونهم ويزعمون أنهم إخوة لنا وأنهم سيدخلون الجنة مثلنا وأنهم على حق كما نحن على حق وأن لهم نبيا كما نحن لنا نبي ومحمد النبي وعيسى نبي وكل من له نبي فليصلي عليه. هذا أفضل الباطل وهذه ردة عن الإسلام ولا يخالف في ذلك أحد من علماء المسلمين. ولا يجوز لمسلم أن يداهن الكفار أو أن يسمح لهم ببناء معابدهم التي يكفرون فيها بالله عز وجل ويتركون فيها الرب جل وعلا. فلا يغرنك قائل هذا الكلام كائنا من كان ولا تغتر بمظهره ولا بشكله فإن العبرة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومما يزيدك بصيرة في هذا الأمر قصة أيضا من السيرة ما يعرف عند العلماء بقصة الغالي تلقاها السلف بالقبول في كتبهم بل استدلوا بها على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقها وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على المسلمين أول سورة النجم فقال صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى تكلم الشيطان بصوت سمعه المشركون فألقى الشيطان تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى يعني اللات والعزة ومناة هي الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. والغرانيق كانوا يطلقونها على آلهتهم كان كفار قريش يطلقونها على آلهتهم ذوق طائر يطير في السماء فكانوا يشبهون آلهتهم به لعلوه وسموه عندهم. فلما نطق الشيطان وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى قالوا هذا ما نريده من محمد وانتهت العداوة وصرحوا بأنهم لن يعادوا محمدا مرة أخرى. واشتهر الخبر حتى وصل إلى المهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة وقيل أن محمدا صالح قريشا وأنهم لن يؤذوه ولن يؤذوا أتباعه بعد اليوم. فرجع المهاجرون الذين كانوا في الحبشة إلى مكة مرة أخرى. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وأن المشركين يزعمون أنه قال بعد أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى خاف النبي صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل خوفا عظيما وخشي أن يكون قد نطق بهذا الأمر دون أن يشعر حتى نزل عليه قول الله عز وجل وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته يعني إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته. فلما نزل ذلك الكلام من عند الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم جهر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يقل هذا الكلام وأنه ما زال على موقفه الأول من عداوة المشركين وأنه لم يرضى أبدا أن آلهتهم تشفع لهم عند الله أو تقربهم من الله عز وجل. فلما علم المشركون بذلك عادت العداوة كما كانت بل أشد. فتأمل هذا الأمر لم يتكلم بالشرك ولم يجهر به ولم يوافق المشركين على شيء من شركه والذي تكلم هو الشيطان والنبي أو الداعية لا يرضى بهذا الكلام وانتشر هذا القول عنه بين الناس أنه أقر المشركين أو أقر الكفار الأصليين أو رضي بشيء مما حرم الله عز وجل وهو لم يقل ذلك الكلام وليس مسجلا بصوته ولا مكتوبا في كتاب الله. بمفاهيمنا نحن الفاسدة لابد لنا أن نغتنم هذا الأمر فإنها فرصة لا تعوض. أنا لم أتكلم بباطل وانتشر بين الناس هذا الباطل الذي يعجبهم فلابد لي أن أغتنم هذه الفرصة ولا ذنب لي عند الله. ماذا فعلت؟ أنا لم أتكلم. نشروا عني في الجرائد أني أدعو إلى إعادة النظر في اللحية والنقاب أو أنني أقول بعدم جواز هدم الأوساخ أو أنني أقول أن عبادة القبور والأضرحة جائزة في هذه الأيام. أنا لم أقل ذلك لكنهم نشروا وليس متاحا لي أن أنكره في جريدة رسمية فأسكت وما دام هذا يرضي الناس فلا بأس. لكن تأمل موقف النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يسكت والمشركون راضون ويعجبهم ذلك ولن يؤذوه ولن يؤذوا أحدا من أتباعه والله عز وجل سماه في كتابه رؤوفا رحيما بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكنه صلى الله عليه وسلم عاد إلى ما يجلب إلى أتباعه الإيذاء، وعاد إلى ما يجلب إلى أتباعه المحاربة في دينه، ليعلم أن دين الإسلام لا يقوم إلا على معاداة أهل الباطل والجهر لهم بالمعاداة وتكفير من يستحق الإكفار منهم. فإن أهل السنة والجماعة وإن كانوا يتورعون عن إكفار المسلم ويخافون من الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إلا أنهم في نفس الوقت لا يشهدون بالإسلام إلا لمن يستحق الإسلام. فالذي يدعو غير الله ليل نهار ويطوف بغير بيت الله ليل نهار هذا ليس مسلما وإن صلى وصام. وتأمل حال قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل حال المرتدين، كانوا يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون ولم ينكروا شيئا من أركان الإسلام إلا الزكاة، منعوها وقاتلوا عليها، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وهم يقرون لله بالتوحيد ويقرون له بالصلاة والصيام والحج، لكنهم أنكروا ركنا واحدا من أركان الإسلام وقاتلوا عليه، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه ولم يرضى بالهدنة معهم والصلح حتى يقروا بأن قتلاهم في النار وأن قتل المسلمين في الجنة. وهذا إكفار من الصحابة رضي الله عنهم لأناس يشهدون أن لا إله إلا الله لكنهم ارتكبوا ناقضا من نواقض الإسلام. حكم الردة هذا ثابت في كتاب الله وفي سنة نبيه، ولا يغرنك ما يدعو إليه اليوم شيخ الأزمة الذي يقول بأنه ليس في الإسلام حكم للردة وأن حكم الردة هذا مكذوب على الله ورسوله وأنه يجوز للمسلم أن ينتقل من دين الإسلام إلى دين النصراني. حكم الردة ثابت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، وإكفار اليهود والنصارى ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ومن بدل دينه فانتقل إلى شيء من باطله فهو كافر، ومن رضي بذلك فهو كافر، ومن دعاه إلى ذلك وقره على شيء من ذلك فهو كافر مثله. فمثل هذا الرجل الذي ينبغي أن يستتاب، هل يجوز الآن أن يقال عنه أنه إمام المسلمين وأنه ينبغي توحيد الكلمة وتوحيد الصف خلفه؟ هذا الرجل الذي أقل أحواله أنه واقع في الكفر واقع في الردة ينبغي أن يستتاب، هل الآن يدعى الناس إلى جعله في مقام إمام المسلمين وأمير المؤمنين الذي يسيرون إلى الله خلفه يوم ندعو كل أناس بإمامه؟ هل تقبل أن يكون هذا مقدما بينك وبين الله عز وجل؟ فلما جاء هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجهر بالشرك ولم يتكلم به لكنه رجيعا لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وسعى في إنكاره وجهر بإنكاره، وعادت العداوة كما كان، وعاد النزاع للصحابة رضي الله عنهم كما كان، وعادت الحرب كما كانت بل أشد. إذا تأملت هذا الأمر تألم حقيقة ما عليه الناس اليوم. أيضا من القصص التي جاءت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والتي لا غنى عنها ما كان في فتح مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ودخل البيت ذهب إلى الأوثان والأنصاب التي كانت حول الكعبة، فأخذ صلى الله عليه وسلم يضربها بعصا في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم صنما واحدا ولا نصبا واحدا حول الكعبة، مع أن كثيرا من قريش لم يكن قد دخل في الإسلام وقتها، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أؤلف قلوبهم وأترك لهم شيئا من الأوثان حتى يظنوا أنني لم آتي لاضطهادهم الديني أو لم آتي لفرض وصايتي عليه أو لم آتي لكذا وكذا من الخزعبلات، ولكن هدم صلى الله عليه وسلم الأوثان لما قدر عليها، لأن أصل الإسلام هو هدم الأوثان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم في صحيح قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان. فدين الإسلام أصله كسر الأوثان، إذا قدر المسلم عليها لا ينبغي له أن يتركها أبدا حتى بعد انتشار الإسلام. ليس المراد أن الصحابة كانوا حدثاء عهد بكفر لذلك يخشى عليهم من الكفر فهدمها النبي، لا، بل بعد أن استقر الإسلام وصار الصحابة رضي الله عنهم من أئمة التوحيد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إبقائها، وكان لا يجد راحة صدره وسعادة قلبه إلا في هدمها، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة لجرير بن عبد الله رضي الله عنه، ألا تريحني من الخلصة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد ألما لبقاء تلك الأوثان حتى بعد انتشار الإسلام وبعد أن صارت لا تعبد من دون الله عز وجل. على النقيض من ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة وادخلت الحجرة في البيت، فإن قومك قد قصرت بهم النفق. الكفار في الجاهلية لما هدموا الكعبة وبنوها عاهدوا أنفسهم ألا يدخلوا في بنائها من أموالهم المحرمة شيئا، وأن تكون من كرائم أموالهم الحلال، فعجزوا عن إتمام بنائها بالأموال الحلال كلها، فبنوها ناقصة على غير الأساس الذي بنى عليه إبراهيم عليه السلام. فلما جاء الإسلام وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة. لماذا؟ حتى يبنيها على أساس إبراهيم عليه السلام. ولكن منعه من ذلك أن القوم حدثاء عهد دخلوا حديثا في الإسلام، ويخشى عليهم إن تبدلت مفاهيمهم التي اعتادوا عليها أن يؤثر ذلك في إيمانهم. تأمل هذين الموقفين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يداهن في إبقاء شيء من الأصنام، لكنه صلى الله عليه وسلم رضي بأن يبقى البيت على حالته، مع أن الأفضل والأكمل أن يهدم وأن يبنى من جديد. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة والمفسدة فيما يستحق المراعاة، وذلك أن الإنسان إذا طاف بالكعبة على تلك الحال لم يؤثر ذلك في صحة العبادة، لم يؤثر في صحة الحج ولا العمرة ولا في صحة تحية البيت الحرام. أما الآن فإن الناس يراعون المصلحة المزعومة والمفسدة المزعومة في أصل دين الإسلام في التوحيد والشرك، يقولون ستحدث مفسدة إن لم نبني معبدا كفريا للكفار، يكفرون فيه بالله ليلا ونهارا جهارا نهارا حتى لا تحدث الفتنة. الله عز وجل قال في كتابه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة هي انتشار الشرك، فأوجب الله عز وجل قتال المشركين الذي فيه فتنة أيضا. القتال أعظم الفتن، فيه هلاك المال وفيه هلاك الأبدان، ومع ذلك قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وقال سبحانه: وقاتلوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فسمى الله عز وجل ترك الجهاد تهلكة وسماه فتنة، فهذه هي الفتنة الحقيقية، أن ينتشر الشرك في الأرض وأن يعبد غير الله عز وجل. أن يأتي الإنسان اليوم بحجة المصلحة والمفسدة فيخالف أصلا مجمعا عليه بين جميع العلماء، ويأتي بإجماع مقتطع من عند نفسه يبيح فيه ما حرم الله عز وجل، هذا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يجهر بتوبته وأنه كان على ضلال. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يشغله شان عن شان، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الفاحشة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني لا أترك هذا المقام حتى أذكر نفسي وإخواني بأمر لا بد من التذكير، وهي حقيقة بينها الله عز وجل في كتابه، وبين أنه لا يردها مال ولا منصب ولا جاه ولا ولد ولا سلطان. فقال الله عز وجل في كتابه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال سبحانه: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال سبحانه: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الله عز وجل خاطب عباده بهذا الكلام حتى يستعظوا وحتى يعلموا أن الدنيا وإن طالت فإنها زائلة، وأن كل من عليها فان، وأن كل إنسان وإن طالت سلامته فإنه يوما بين يدي الله عز وجل موقوف. أن الله عز وجل سائله عما كان وسائله عما مضى من عمره وأسلف فيه، يقف بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبينه زوج مال، يحاسبه الله عز وجل على النقيض والتطميع، ويعرض عليه كتاب ليس بليس يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقد جاء في بعض الآثار ما من أحد مات إلا ندم، ما من أحد مات إلا ندم، الصالح يندم والعاصي يندم. العاصي يندم أنه قصر في حق الله عز وجل، والضائع يندم أنه لم يزدد من طاعة الله. الذي صلى يندم والذي لم يصل يندم. الذي صلى يندم أنه لم يكثر من السجود ولم يطل القراءة والركوع، والذي لم يصل يندم أنه لم يمرغ وجهه بين يدي الله عز وجل، والذي أعفى لحيته يندم والذي لم يعفها يندم. يندم الذي أعفاها أنه حلقها فترة من عمره وعصى أمر الله ورسوله بإعفائه، والذي لم يعفها يندم أنه لقي الله عز وجل وليس في وجهه شعر. وسفرات الموت ليست بالأمر هين، ولقاء الله عز وجل ليس بالأمر هين، والحساب ليس بالأمر هين، وعرفات القيامة ليست بالأمر هين، ونشر الدواوين ورفع الموازين ليس بالأمر هين. وكون الأنبياء يخافون على أنفسهم في ذلك اليوم، وكل واحد منهم يقول نفسي نفسي، أمر يجعلنا نحن أحوج إلى الخوف منه وأسرع إليه منهم وأسرع إلى التوبة من الذنوب من غيرنا من الصالحين. فكل الناس عنده من الذنوب وكل الناس عنده من التقصير. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، وأن يختم لنا بخاتمة صالحة، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يجنبنا حكام السوء، وأن يوفقنا لحاكم يحكم فينا بشرعه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله